بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الإمام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، والتي ألقاها على طلبته في مدينة عنيزة. تتكون هذه المجموعة من 16 شريطا تحتوي على كتاب النكاح كاملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. والآن مع الشريط الثامن.
نعم.
باب تفسير ترك الخطبة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر: لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري.
هذا الحديث يدل على احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر لما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريدها تركها. وهذا يفتح لنا سؤالا، وهو: هل تجوز خطبة المرأة على خطبة المرأة؟ يعني مثلا امرأة تقدمت إلى شخص وعرضت نفسها عليه، فإذا أخرى تريد هذا الشخص، فهل يجوز لهذه الأخرى أن تذهب إليه وتعرض نفسها عليه؟ قال بعض العلماء: إن هذا كخطبة الرجل على خطبة الرجل، ولا فرق، لأن هذا من العدوان. وفرق بعضهم فقال: ليس الأمر كذلك لظهور الفارق، لأن الرجل يمكنه أن يجمع بين الزوجتين، لكن المرأة لا يمكنها أن تجمع بين الزوجين. هنا يمكنها أن تجمع بين الزوجتين، يعني بمعنى أنه إذا تقدمت إليه الأولى ورغب فيها وتقدمت الثانية، كالله يسمعها. نعم، يمكن هذا، لكن الرجل لا يمكن. ولهذا فصل بعض العلماء وقال: إن علمنا أن هذا الرجل لا يريد إلا زوجة واحدة، أو كان لا يملك شرعا إلا هذه الزوجة التي عرضت نساء عليه بحيث يكون عنده ثلاث من قبل، ففي هذه الحال لا يجوز أن تعرض نفسه، لأنه الآن إن قبل الثانية ترك الأولى، ولا لا؟ وإن قبل الأولى ترك الثانية. وأنا عندي أن المنع مطلقا أرجح، لأنه وإن كان قد يتحمل اثنتين، لكن قد تكون الثانية في نفسه يعني يميل إليها أكثر فيدع الأولى، ولولا الثانية لتزوج الأولى. كيف القول بالمنع مطلقا أحسن، القول بالمنع مطلقا أحسن. فصارت الآن عندنا الأقوال ثلاثة: المنع مطلقا والجواز مطلقا والتفصيل. هنا
أهل الزوجة أو وليها ما ينبغي، يعني أو ينبغي له أن إذا تقدم الخطاب أن يخبرهم بأنه تقدم قبلهم واحد،
يعني إذا كانوا لا يعلمون أو إذا كانوا عالمين.
إذا كانوا لا يعلمون
هنا ما هو الظاهر يلزم، بل إذا تقدم إلى الخطاب يختار من يرى أنه أفضل وأحسن.
هذا الرجل الأولاني قد يعني قبلته الزوجة أو ما يعني تحقق القول في اختيار.
الظاهر أنه لا يلزمه إلا إذا كان من الأول أحسن في نظره، مع أنه إذا كان الأول أحسن في نظره يمكن يرد البقية بدون أن يقول إنه قد تقدم له فلان وفلان. نعم إيش؟ إيش؟ يعني الرسول ذكر يعني آداب عامة ما هو لازم التناسب، الأخير هو المناسب للترجمة. المؤلف ساق الحديث لأن الرسول قاله قولا واحدا، يعني حديث هو حديث واحد فساقه كله. نعم. أي من هذا الأول ولا الثاني؟
أول.
طيب ليش يقبلونه؟
وجدوا أفضل منه.
أقول ليش يقبلونه؟ ما دام ما يرجونه ليش يقبلونه؟
أيه.
أصلاً ويأخذون مهره.
كلهم عرفوا يعني أن الرجل يعني فاسق.
بعد أن أعطاهم مهر.
إيه
نعم. ما يهم. مثل لدامه ما عقدوا عليها فلهم الحق.
بس هل يجوز إخبار الرجل الأول؟
بإيش؟ إخبار الأول. إخبار الأول بأنه رد.
أعطى الأول كلمة. خلاص.
وعاطى المهر
ثم عقد.
طيب.
ثم
أدرج
بعده.
نعم.
وزوجه.
طيب.
فليستطيع
أن
يقول الأول ما
درى
يعني
زواج
بعده.
ولا جاء ولا زوجة ولا خطيبة متزوجة. أي نعم. ما يعني ما فينا إشكال.
يعني هذه يشترط يعني يقول يقول
لها
إذا
نخبر
الأول.
لا لا أبدا مو شرط. يعني مو بشرط إخبار الأول، ما دام إنه ما عقد الأول فلهم حق يتركون الخطبة وزوج من غيره. هي معلومة يردون عليه اللي أخذه، لازم يردون عليه اللي أخذه. هنا.
باب الخطبة. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا.
طيب المؤلف رحمه الله ما أشار إلى الخطبة المعروفة خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، وكأنه ذكر أنه ينبغي أن تكون خطبة النكاح خطبة مؤثرة فيها موعظة لأهل الزوجة وللرجل أيضا حسب ما تقتضيه الحال، يعني لأن قوله المؤلف إن من البيان لا سحرا ما يدل على أنه ينبغي أن تكون هذه الخطبة بليغة، وأنه لا حرج أن يزيد الإنسان على ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. وقول إن من البيان من تبعيضية ولا بيانية؟
تبعيضية.
هل المعنى إن بعض البيان سحر أو المعنى أن البيان منه شيء يسحر؟ يعني يكون منه السحر. نعم. إذا قلنا بهذا صارت أعم إن بيانية، ثم إن هذا الكلام هل صيغ للذم أو لبيان الواقع؟ ثم ينظر إن كان في البيان خير فهو خير وإن كان فيه شر فهو شر. الظاهر الثاني، الظاهر الثاني، لأن بعض الناس قد يتكلم بالكلمة ثم يصرف كل ما أراده الناس، يصرف قلوبهم عما أرادوه، كالساحر الذي يصرف المسحور عما أراد، أليس كذلك؟ أحيانا مثلا نتجه إلى شيء معين أو مثلا نعتقد شيئا معينا ثم يأتي رجل فصيح بليغ ويتكلم ثم يمحي كل الذي في نفوسنا ونتجه إلى ما قاله هذا الرجل وكأنه سحرنا. إذن نقول إن البيان محمود بحسب موضوعه، فإن كان موضوعه خيرا فهو محمود، وينبغي للإنسان أن يفعل كل ما يستطيع من التأثير على الناس في قبول الخير، وإن كان في شر فهو شر. لما ذكر لك من رجلان؟ لم أعرفه. طيب وشو؟
وعمر بن
الأيهم سنة 99 وأسلم. يقول ليس متعين، يقول تعقب الكلام هذا في موضع آخر.
على كل حال من المشرق، يعني شرق المدينة، وهم من المشرق من خراسان ومن فارس، من شرق المدينة. نعم. ما هو الظاهر؟ الظاهر أنها خطبة عامة، ولعلهما يتحدثان عن أقوامهما. إرادة معناه أنه ينبغي الخطة فقط في النكاح، وأنها تكون بحسب الحال فيما يظهر من كلامه أو من صنيعه بالأصح. نعم.
شيخ، تقدم رجلان لخطبة فتاة، واحدهم جيد في دينه والثاني وسط، والفتاة ميب يعني تلك القوة، فأيهما يزوج ولي الفتاة؟ يعني هذا الطيب إن زوجه يعني ربما يكون غاش له.
غاش لمن؟
غاش الطيب، لأنه بيعطيه فتاة الوسط.
هو لم تقدم له إلا إنسان قال خطبت بنتك، إنسان هي امرأة طيبة وجيدة،
لكن هو ما يدري. يعني
أظن أحد يتقدم خطبة امرأة وهو ما يدري عنها. إذا كان فيها شيء يعني ينقصها في العفاف فهو يجب يبين للفاسق ولا العفيف. أما مجرد أنه منه ملتزمة ذاك الالتزام، فيه ربما إذا تزوجت هذا الرجل تلتزم، هذا نعم ربما تفسد أيضا، لكن في الغالب لأن الرجل له السيطرة، ولهذا جاز للمسلم أن يتزوج النصرانية ولا عكس. في الغالب أن الرجل هو الذي يؤثر على المرأة أكثر مما تأثر المرأة على الرجل.
من يعني يخطب يعني يروح يخطب
نكاح؟ الخطبة عند العقد، عند العقد، وله أن يخطب أيضا عند الخطبة، يعني له أن يخطب عند الخطبة، والمشروع الخطبة عند العقد، وله أنه يروح لهم يقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله، جئتكم وأنا فلان ابن فلان، عندي شهادة عالية وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، نعم أخطب إليكم ابنتكم. لا لا لا، خطبة بين حال، بين حال. ترى الناس هم يخطبون، لكن بس ما هو خطبة يقوم واقف يتكلم، لأنه يجي لما يقول أنا فلان ابن فلان، طيب وش أنت؟ وش مستواك؟ وش حالك؟ وش أهلك؟ ويعلمه. وأحيانا هو قبل يعني يقول أنا فلان فلان عندي كذا وعندي كذا وأنا شهادتي كذا، وبين كل شيء. ترى هذا نوع من الخطبة. هنا لا والله ما أرى هذا، ما أرى هذا إلا إذا كان لها سبب، مثل أن يسمع منكرا ويقوم يتكلم ويعرض. وأما أن جالها مثل راتبة كل ما اجتمع الناس في العرس ذهبنا نعرضهم، فهذا خلاف السنة لا شك. ولهذا ما عهدنا أن الرسول وعد في حفل الزواجات أبدا، بل كان يقول أرسلوا من يغني. لا، أنت شفت شيء؟ شفنا مثلا ناس يشربون الدخان أو سمعت أصوات منكرة، هذا قم واخطب تكلم، هذا لها سبب. أما الناس ماشيين على 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 ما هم عليه بدون منكر فلا أراها، ولا هي بهذه محلات المواعظ. وهذه نظر ما يفعل بعض الناس الآن عند الدفن، يقوم يتكلم ويعظ، هذا أيضا ما هو صحيح. كم خرج رسول مع جنازة والصحابة ما كانوا يفعلون، غاية ما هنالك أنه مرة من المرات خرجوا في جنازة رجل من الأنصار وصلوا إلى المقبرة وإذا القبر ما لحق ما تم، فجلسوا وجلس النبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه وحولهم حول الصحابة، وجعل ينكت بمصدر ماء الأرض ويحدثهم عن حال الإنسان عند الاحتضار وعند الدفن. فإذا وقع مثل هذا، مثل وصلنا إلى القبر وما بعد انتهى وجلس مثلا أحد وقلنا نتكلم كلام مهم خطبة، يقوم الواحد واقف يرفع صوته كأنه على منبر جمعة، فهذا لا بأس به. فالتقيد بالسنة هو الخير، التقيد بالسنة هو الخير أبدا. نعم ها يلا.
باب ضرب الدف في النكاح والولي والولي.
ليش كلام من حجر على الترجمة هذه؟ طيب هذا الشغل كان
يقول قول باب الخطبة بضم أوله عند العقد، ذكر فيه حديث عمر جاء رجلان من المشرق فخطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم السحرة، وفي رواية الكشمي هذه السحرة بغير لام، وهو طرف من حديث سيأتي بتمام في الطب مع شرحه. قال ابن التين ادخل هذا الحديث في كتاب النكاح وليس هو موضعه. قال والبيان نوعان، الأول ما يبين به المراد، والثاني تحسين اللفظ حتى يستمل قلوب السامعين، والثاني هو الذي يشبه بالسحر، والمذموم منه ما يقصد به الباطل، وشبهه بالسحر لأن السحر صرف الشيء عن حقيقته. قلت فمن هذا تؤخذ المناسبة، قلت فمن هنا تؤخذ المناسبة ويعرف أنه ذكره في موضعه، وكأنه أشار إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي أن تكون مقتصدة، ولا يكون فيها ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين الكلام. والعرب تطلق لفظ السحر على الصرف، تقول ما سحرك عن كذا، أي ما صرفك عنه. وأخرجه أبو داود من حديث صخر بن عبد الله ابن بريدة عن أبيه عن جده رفعه إن من البيان سحرا. قال فقال صعصعة ابن صوحان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق، فيسحر الناس ببياني فيذهب بالحق. وقال المهلب وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أن الخطبة في النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره، فشبه حسن التوصل للحاجة بحسن الكلام فيها باستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسحر، وإنما كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر الموليات في أمر النكاح.
إيش من ذكر
الموليات
المغريات؟
لا الموليات أو كذا.
إيش
الموليات؟
الموليات
أو كلمة النحو هذا
من ذكر الموليات، يمكن مولى عليهم
من ذكر الموليات،
يمكن ما في
الموليات
ها؟
لأن النفوس طبعت على الأنف من ذكر الموليات في أمر النكاح، فكان حسن التوصل لرفع تلك الأنف وجها من وجوه السحر الذي يصف الشيء إلى غيره. وورد في تفسير خطبة النكاح أحاديث من أشهرها ما أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وابن حبان عن ابن مسعود مرفوعا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحديث. قال الترمذي حسن، رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. وقال شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي قال فكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل رواه عن أبي إسحاق فجمعهما. قال وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم وغيره من أهل العلم، وقد شرطه في النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ.
صح صحيح، لا شك أن ما حاجة للخطبة في النكاح، يعني لو اجتمع الولي والزوج وشاهدان وقال زوجتك بنتي فقال قبلت بس صح العقد. نعم تقول أحمد
كلمة الزواج أو المقابة.
نعم
أقول يعني مثل هذه من مسائل أمور الدعوة التي ورد فيها الأمر مطلقا،
نعم
هل يشترط أن يرد في هذا نص بعينه؟
لا، إذا علمنا أن الرسول ما يفعل هذا في هذه الأماكن، وأن مثلا النكاح يعني زمان فرح وسرور وإطراء النفس بعض حريتها فيما أبيح لها من اللهو، كون نحول هذا إلى مدرسة أو موعظة في النفس منها شيء، لكن إذا حدث سبب مثلا وجدنا منكر رأيناه فلا بأس الإنسان يجعل هذا سبب.
سواء من حق اللحى او
اسباب
الثياب او حتى الغيبه والكلام في الناس،
على كل حال اذا رايت شيء غيبه او مثل احد يجادل في حلق لحيه او ارخاء ثوب فله سبب. اما نجعلها مواضع عامه للمواعظ والله في نفسي من هذا الشيء. اي والله ما عندنا دليل، احنا بالحقيقه نعم مسألة النعذ كل يوم في المساجد أو من القداس نقول هذه دروس ما هي مواعظ. الرسول كان يتخولهم بالموعظة، فإحنا ما لولا أننا نعتقد أنها دروس، ولهذا تجد دروسنا كما تشاهد نأخذ بلوغ المرام ونتكلم عليه فقها فقط. إنما المواعظ لها تحريك القلوب، فأنا ما أرى هذا. نعم. بس يا أخي هذا اللي قاله هو يأتي إلى الأعراس عند مع أصحابه. ولا عهد عنه أنه يقوم بيخطبهم إلا لسبب، بل إنه قال هل بعثتم معها من يغني فإن النصارى قوم يعجبهم له. فلكل مقام مقال، وخلنا نحبب الناس إلى دين الله. يعني يمكن 13 من 100 قد يفرحون بهذا الشيء، سواء قلنا إنه مشروع أو غير مشروع، ولكن أكثرهم ما يحب هذا، يثقل عليه، يمكن يسكت مجاملة ويبقى مجاملة. كون نثقل على عباد الله في مثل هذه الأمور، وكل ما جاء مناسبة الزواج لو يكون مثل كل ليلة زواج رحنا نعض، أنا ما أرى هذا. نقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحمد لله المساجد الحمد لله فيها خير، ويمكن تنصحهم في المساجد. أو مثلا من الممكن إذا رأيت شيء واضح، مثلا افرض انك جلست الى قوم سمعتهم يغتابون الناس، فقمت وقلت يا جماعه انا سمعت اخوانا هنا يغتابون الناس وهذا الامر لا يجوز، وتكلمت على هذا. نعم. نعم. ايش
نفور الناس؟
اما ايش؟
اما نفور الناس.
نعم.
فهو حاصل رايناه كثيرا، حتى حضرت الواد هنا في غريزه فكان يحصل فيها شقاق، قام بعض الناس منها قال في كل مكان تعظون وخرج من المكان مجموعة كبيرة يعني. لكن في طريقة أخرى وجدناها يعني مناسبة، وهو عادة جلس الناس يتكلمون كل 4 أو 5، إذا وجد رجل يعني عنده فشل إلقاء أو جاب قصة أو شيء يريد الناس يلتفون حوله قليلا قليلا، فإذا تكبر يقبر المكان تصبح طبيعية جدا، فكأن أنه ما يقرب إلا الراغب، وغير الراغب ما هو صارف في الأمور.
لا بس هذا حديث، هذا قال حديث، فرق بين الواحد بيقوم يعظ وبين واحد بيحدث. اللي جنبه لما سمعوه بدأ يرفع صوته حتى يسمع كل الحلقة مثلا، هذا شيء ثاني. ويكون مثل ما ذكرنا في مسألة جلوس الرسول صلى الله عليه وسلم في المقبرة وجلسوا حوله وقام يتكلم بهذا الشيء، فأنا أرى فرق بين هذا وهذا. ها؟ إلى هذه تعليقات من بس الآن. إيش يا آدم؟ مكان الطرقات؟ هم في قصور يا آدم، وين أنت؟ هم يجلسون هنا في الطريق. والله ما أما عندنا ما أظنهم يجلسون في الطرقات، هم يجلسون في الطرقات في القصور. يمكن محلات أخرى، يمكن كان في بلاد ثانية يكون البيت ضيق ويطلعون برا، يمكن ها؟ إيه هذا؟ إيه ويصير ضيق ويطلعوا لا لا لا. نعم كان هو سؤال أسئلة مقفولة. ها؟
يعني يشترط شيخ
20-30 شرط متزمة طالبة علم جميلة قبيلية إلى آخر هذه الشروط ويقول بس أريد امرأة، فهل ليس يعني الاعتدال في هذا أحسن يا شيخ؟ يعني بالنسبة للشباب يعني يشترط أن تكون امرأة ترتدي كما جاء في الحديث.
والله
اسمعني وش أنا ما صورت هذا، يعني يكون مثلا ورقة كتاب مجلد فيها شروط.
شيخ يشترط حتى الوزن والطول، ثم يتعب شيخ، يتعب هو ويتعب الذين معه، يتعب تجد
يخطب
20-30
بنت
ما يجد المواصفات.
ها؟ إيه لكن إيش تظن كل الشروط هذه 20 شرط وش وزنه وش طوله وقصه هو؟
ها؟ يحصل
أشياء
كثير. الذي يعني شيخ اللي عنده مثلا يعني اتصاق بالشباب.
إيه.
يعني أو يساعد الشباب مثلا في البحث عن هذا، يعلم بهذا الشيء، يعلم بأن ساعات شيخ ما في 20-30 شرط. أنا أحد الإخوان اتصل بي من أيام.
إيه نعم.
يعني أحد الإخوان من الطلبة خاطب الشرقية
إيه؟
يقول أعطاني شروط، أنا تعجبت، قلت أنا أريد ملكة جمال بس مسلمة ملتزمة، يعني شروط الوزن الطول العرض طالبة علم في المستوى كذا في الجامعة كذا عيونها كذا مشكلة.
لا مو أنا عندي هذا مو أحسن، ما دام الحمد لله أن الشارع مبيح لك أنك تنظر ومهما وصف لك لن تدرك الأمر على حقيقته. ثم الصفه أيضا يعني قد يستملح الإنسان ما لا يستملحه غيره، ما تضبط أبدا، ولهذا من حكمة الشارع أنه أباح لك أنك تنظر، بدلا من هذا يقول أنت عندك امرأة أهم شيء الخلق والدين. نعم وصحيح ربما مثلا إذا كان يخشى، لأن بعض الناس مثلا يكون عندهم طول عظيم، نعم مثل ما نشر في الجريدة اليوم امرأة جاوية طولها 32 سنتي أو 39، وين تعصد ها؟ أي نعم، وأظنهم استعصلوا غدة فيها سبحان الله العظيم، هي اللي مخليتها تطول. يمكن إذا كان يخشى، لأن يعني بعض النساء ما يرغب الطويل جدا، وكذلك القصيرة أيضا ربما يسأل عن هذا إذا كان يخشى، ولا يسأل عن الدين والخلق ويقول تفضل أن تشفها بعينك. وانا عندي انه كلما كثرت الشروط كما قال العلماء قل الوجود، كلما كثر الشروط قل الوجود، كون سأل لازم يشترط كذا وكذا وكذا، ما بصعب. حنا الان اكثر الشباب يقولون اعطوا مره ليه بس ما. نعم وهذا يعني الحقيقه انا عندي التكلف لها الحد يمكن يخلي الفتيات عانسات ما يلقن احد. واهم شيء والحقيقه وانا وانتم توافقون على هذا، اهم شيء راحه النفس. اذا ارتاح الناس الانسان الى زوجته، احيانا يرتاح الى زوجه تكون بالجمال مهب الى ذاك، لكن يجعل الله في قلبه موده لها وتتلائم الطبائع وتكون حياتهم سعيده، وهذا هو اهم شيء. وكم من امراه جميله اتعبت زوجها اتعابا عظيم وصارت تدلل عليه وتقول جيب لي كذا وجيب لي كذا، وطبعا هو لجمالها مشغوفا بها يستسلم لها ويتعب. وكم من انسان عنده زوجه اقر الله عينها بها واستراح، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. اي نعم أحسنت، إذا جاءوا بمغنى مغنى خلاص حينئذ يحق لي أن أقوم.
لا قبل ذلك يعني يخطط مثلا أهل العريس يخطط على أن يأتوا بشيخ حتى يتقدم،
لأنه
إذا
لم يأتوا
بهذا الشيخ
أتوا
بمغنى.
ما بصحيح، ما بصحيح
يحصل يا شيخ،
هو ربما يحصل، ما أقول ما يحصل، لكن إذا علمنا أنه دار الأمر بين أن يتكلم هذا الشيخ أو يتكلم هذا المغني طبعا نقول للشيخ كم استغل الموقف. ما في نعم طيب هذا بيجينا الحين. اسمع 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 الترجمة اسمع يا أخي.
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين.
الله أكبر. هذا فيه دليل على جواز ضرب الدف في النكاح، ولكن هل هو مباح أو سنة؟ فقال بعض أهل العلم إنه مباح لأنه مستثنى من اللهو، والأصل في اللهو والمعازف التحريم فيكون مباحا فقط. وقال بعض العلماء إنه سنة لما فيه من إدخال الفرح على النفوس والانطلاق بعض الشيء، وهو في أمر خفيف التحريم لأن الدف هو الذي ليس فيه حلق ولا صنوج. الحلق معروفة، حلق كبار تكون محفوفة بالدف وكلما ضرب صار لها صوت زائد على صوت الدف، والصنوج هي الصفائح من النحاس وشبهها يضرب بعضها ببعض يكون لها صوت. فقالوا إذا كان ليس له حلق ولا صنوج فإنه جائز، أما إذا كان مصحوبا بالحلق والصنوج فهو حرام لأنه يظهر فيه من العزف ما لا يظهر فيه من الدف. وكذلك أيضا الغناء المباح ولا من النساء، ولو سمعهن من سمعهن من الرجال إلا أن تخشى الفتنة، لأن الصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة، ولكن في مثل وقتنا هذا يجب أن تحفظ النساء عن الرجال نظرا لغلبة الجهل والسفه من الناس، فيجب أن يكون النساء في مكان لا يسمعهن الرجال، لأنكم تشاهدون الناس اليوم ليس على المستوى الذي ينبغي أن يكون أكثرهم، فلهذا من أحسن ما يكون أن يجعل النساء في مكان خاص بهن، وأن لا يكون هناك مكبرات صوت. فأما ما يفعله بعض الناس والعياذ بالله الذين يأتون بالمغنيات المارجات الفاسقات يغنين ويجعلون مكبرات صوت، فهذا لا شك في تحريمه، ولا شك أنه من مقابلة نعمة الله بكفرها والعياذ بالله، فإن الذي أنعم عليكم بالزواج كيف تبارزونه بالمعصية؟ وهل هذا إلا سفة؟ والشارع أطلق لكم الحرية في الدف وفي الأغاني التي ليست هابطة وساقطة. وقول هذه المغنية الصغيرة التي تقول فينا نبي يعلم ما في غد، كيف قالت هذا؟ لأن الرسول يخبر بالوحي عن شيء يكون ثم يكون، ولعلها لم تقرأ قول الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وظنت أن هذا علم من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول نهاها. وشف التلطف، قال دعي هذه وقولي بالتي تقولين. وهذه من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أخذا بما أدبه الله إليه، أنه إذا ذكر الممنوع ذكر الجائز، ذكر الجائز لئلا يسد الباب أمام النفوس. لا، إذا أردت تقول للناس هذا حرام فابحث أولا عن طريق حلال يركبه الناس بدلا عن هذا، لأنك إذا سددت الأمر بس الناس يبون شيء يخرجون منه. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذه بدل هذا. قال الرسول لا تشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، ولكن بيع التمر الردي واشتر تمرا جيدا بالدراهم التي تبيع بها. وهنا قال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. وش هذه؟ وفينا نبي يعلم ما في غد. لا تقول هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد، لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فإنه يسلك بين يديه، يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. طيب، فإن قال قائل هل تبيحون الطبل الذي ليس فيه صنوج ولا حلق أو لا؟ نقول الأصل في جميع آلات له إيش؟ التحريم. هذا هو الأصل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. فكل المعازف الأصل فيها التحريم إلا ما ورد الدليل بحله، والدليل ورد بحل الدف، والمعروف أن الدف يكون من جانب واحد، يعني الخشب هذا المدور إن ختم من الجانبين فهو طبر، وإن ختم من جانب واحد فهو دف. هذا هو المعروف. فنقول بدل من أن تجعل طبلا يكون من الجانبين اجعل دفا، لأن الأصل المنع ولم يرد الرخصة إلا بالدف، والدف يغني عن الطبل، لأن المقصود إعطاء النفس شيئا من الحرية في هذا اللهو. فأي شيء يحصل بالمقصود فهو كافي. أما أن تجعل هذه الطبول الرنانة التي لها أصوات فهذا لا 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 يشمله النص، وإنما يشمل الدف فقط. طيب، وهنا قال يندبن من قتل من آباء يوم بدر. يندبن من قتل، مش معنى الندب؟ ذكر تعداد أو تعداد محاسن الميت، وهذا لا بأس به أحيانا. وأما أن يجعل ديدنا للإنسان فإنه لا يجوز، لأنه يهيج الأحزان، لكن أحيانا لا بأس به. وفي قوله إذ قالت إحداهن، دليل على أن النساء هؤلاء مجموعة، مي واحدة ولا ثنتين، لأن إحداهن الضمير ضمير جمع، وكذلك هنا جويريات يدل على أنهن صغار ولسن كبارا، فيرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. ولهذا حتى في الذكور قد نرخص لهم من اللهو ما لا نرخص للكبار، كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الصغير لا بد أن يعطى حرية في اللعب، إذ أنه ما عنده جد، كل صغير خلوا يلعب. ولهذا لو شوف واحد مثلا منا يركض ومصلع نعم في وسط السوق تسمح له؟ ها؟ لكن لو جاء طفل ما يخالف، تلقى الطفل يركض ويطامر نعم، ولا 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 نقول الشيء. فالأطفال ينبغي أن يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص الكبار، لأن هذا هو مقتضى عقوله. وهذا الحسن أو الحسين جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد نعم يصلي بالجماعة وركب عليه، لكن لو يجي مثل واحد كبير يركب الرسول وهو ساجد ما يرخص. فلكل مقام مقام. نعم، المؤلف ما ذكر الوليمة.
ها؟
ذكره؟ ذكر في الباب اللي بعده، لكن الباب هذا ما ذكره. نعم.
انه يعني يثير الاحزان.
نعم.
واليوم فرح.
نعم.
ويعني يثيرنا الاحزان. يعني هذا يوم
فرح. ما ادري هو لعلهن يذكرن محاسن هؤلاء على سبيل الافتخار لا على سبيل التذكر. قل الندب العلماء نصوا عليه في باب الجنائز انه حرام، وقالوا لانه يثير الاحزان. فلعل هؤلاء يذكرن محاسن ابائهن على سبيل الافتخار بالاباء. ها؟
ما قرابة الربيع بالنسبة
لك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كما نعرف هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو دائما يروح عليه الصلاة والسلام لأصحابه في بيوتهم ويجلس منهم مجلس الأب. اي نعم نعم، وهو من خصوصيات الخلوة بالمرأة والنظر إلى المرأة أيضا بدون حجاب وهيبة المرأة نفسها له. ما عندك شيء على كلام يندبنا من
إنما
الذين شهدوا بدرا معوذ ومعاذ وعوف وأحدهم أبوها والآخران عماها أطلقت الأبوة عليهما تغليبا. قوله فقال دعي هذه، أي اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه. زاد في رواية حماد بن سلمة لا يعلم ما في غد إلا الله، فأشار إلى علة المنع. قوله وقولي بالذي كنت تقولين في إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية مما ليس فيه مبالغة تقضي أو تفضي إلى الغلو. وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين.
إيش؟ بنساء من الأنصار؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنساء من الأنصار وهن في عرس لهن وهن يغنين وأهدى لها كبشا تنحنها في المربد وزوجك في البادي وتعلم ما في غد. فقال لا يعلم ما في غد إلا الله. قال مهلب في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح، وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح. وفيه جواز مدح الرجل في وجهه ما لم يخرج إلى ما ليس فيه. وأغرب ابن التين فقال إنما نهاها لأن مدحه حق والمطلوب في النكاح اللهو، فلما أدخلت الجدة في اللهو منعها. كذا قال. وتمام الخبر الذي أشرت إليه يرد عليه. وسياق القصة
يرد عليه.
وسياق القصة يشهر بأنهما لو استمرتا على المراثي لم ينههما. وغالب حسن المراثي وغالب حسن المراثي جد لا له. وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء، حيث أطلق علم الغيب له، ووصفة تختص بالله تعالى كما قال تعالى. واصل.
نعم. طيب. الوليمة في الباب الذي بعده. نعم. والله عندي محل توقف، أقول محل توقف. قد يقال إنه يباح بجامع المقام مقام فرح، وأن كونه لم يقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من النساء، لأن هذه العادة عنده.
هذا الفرح خاصاً
بعمة. نعم. هذا في الفرح نسمونها العرس، يعني في أيام العرس. في غير أيام العرس إذا قادم وله شأن في البلد فلا حرج أيضا أن يضرب بالدف بين يديه، كما أذن الرسول عليه الصلاة والسلام للجارية التي بل للمرأة التي قالت إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك، فقال افعلي أوفي بنذرك، فرخص لها
في العياد.
وفي الآية حديث الحبشة أنهم كانوا يلعبون بحرابهم في المسجد وكان ذلك يوم عيد. والله أظن لا مانع، لا مانع، لأنه ما دام المقصود الترخيص النفس في هذه الأيام بمثل هذا اللهو. وإذا جاز في العرس وهو فرح خاص بالزوجين ومن يتصل بهما فكذلك في أيام العيد.
باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وقول الله جل ذكره أو تفرضوا لهن فريضة، وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد.
نعم، كل هذه الآيات التي ساقها المؤلف تدل على أن المهر لمن؟ للمرأة صدقاتهن. نعم، وآتيتم إحداهن أو تفرضوا لهن، كل هذا يدل على أن المهر للمرأة ولا شك فيه، ولأنه عوض عن استمتاع تبذله هي للزوج فكان لها، كما يطلب الاستمتاع منها فعوضه يكون لها. وقول المؤلف وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق، أما كثرته ففي قوله وآتيتم إحداهن قنطارا، فالقنطار هو المال الكثير، واختلفوا في حده، فقيل 1000 دينار وقيل 10,000 وقيل ملء جلد الثور من الدينارات، جلد الثور من الدينارات، نعم، من الذهب، وهذا كثير. والمعنى هو خارج على سبيل المبالغة، يعني لو كان بذل الإنسان أقصى حد من المهر فإنه لا يجوز أن يأخذ منه شيئا. معنى هو خارج على سبيل المبالغة، يعني لو كان بذل الإنسان أقصى حد من المهر فإنه لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا بحقه. أما أدناه فقال التمس ولو خاتما من حديد، خاتم من حديد يساوي له ربع دينار أو ربع درهم أو ما أشبه ذلك. وقد ذكر العلماء القاعدة في ذلك فقالوا كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، من أعيان أو منافع أو عمل، كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة. وأن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. باب التزويج على القرآن وبغير صداق. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان أنه قال سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك، فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها، قال هل عندك من شيء؟ قال لا، قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، فذهب وطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، قال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن.
تقدم هذا الكلام، الحديث هذا مر علينا كثيرا، لكن قوله بغير صداق، هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز بغير صداق إلا لمن؟ إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا أن الزواج باعتبار الصداق ينقسم إلى ثلاث أقسام: تارة يشترط ويعين، وتارة يشترط عدمه، وتارة يسكت عنه. انتهى الوقت. وزن النواه قيل ان صدر خلاص خاف يزعل عبد الله تسمح له.
باب المهد بالعروض وخاتم من حديد. حدثنا يحيى قال حدثنا وفيه عن سفيان عن ابي حازم عن شارب بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد.
يعني هذا سبق الكلام عليه عدة مرار، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بالعروض جمع عرض، مثل الثياب والطعام والأواني وشبهها. وقد أسلفنا في الليلة الماضية قاعدة ذكرها أهل العلم، وهي كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. نعم، فالمنافع مثل لو أن المهر أن يرعى غنمها أو يبني بيتها أو ما أشبه ذلك جاز. نعم.
باب الشروط في النكاح. وقال عمر مقاطر الحقوق عند الشروط. وقال مصدر بن مخرمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال حدثني فصدق ووعدني فوفى لي. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوقيت من الشروط أن توقوا به
اللهم صل وسلم عليه. الشروط في النكاح غير شروط النكاح، ويختلفان فيما يأتي. أولا، شروط النكاح من وضع الشارع، والشروط في النكاح من وضع العاقد. ثانيا، شروط النكاح ثابتة شرطت أم لم تشترط، والشروط في النكاح لا تثبت إلا بشرط. الفرق الثالث، شروط النكاح شرط لصحة العقد، والشروط في النكاح شرط للزوم العقد، بمعنى أن النكاح يصح وإن لم يوفى بها، لكنه لا يلزم إلا بالوفاء بها. وهذه الفروق الثلاثة تأتي على كل ما كان نحو ذلك، مثل أن نقول شروط البيع والشروط في البيع. في أيضا فرق الرابع، شروط البيع يحرم العقد بدونها، والشروط في البيع لا يحرم العقد بدونها ولكن يجب الوفاء بها. نعم نعم. كيف الزيادة؟ ها؟ لما دام قلنا من وضع العاقد اكفي عنه. طيب، الشروط في النكاح ذكر العلماء انها تنقسم الى اقسام، منها ما يبطل العقد، ومنها ما يصح معه العقد ويحرم الوفاء به، ومنها ما يصح معه العقد ويجب الوفاء به. فالشروط الصحيحة يصح معها العقد ويجب الوفاء بها، والشروط غير الصحيحة منها ما يفسد العقد ومنها ما لا يفسد العقد. فمثلا إذا شرطت زيادة في مهرها أو شرط هو نقصا في المهر فهذا الشرط جائز. إذا شرطت أن لا يسكنها مع أهله فهذا الشرط جائز وصحيح. إذا شرطت أن يطلق لسيأتي إن شاء الله في الشرط في الباب الذي بعده. طيب قال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني معناه أن الشروط هي الفاصل بين المتعاقدين، فإن وفى بها من شرطت عليه بقي العقد، وإن لم يفي بها انقطع العقد. والحق لمن في قطع العقد؟ الحق لمن اشترطت له لا لمن اشترطت عليه. نعم. وهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني، ويعني بذلك زوج ابنته زينب، فإنه حدثه فصدقه ووعده فوفى به فوفى له عليه الصلاة والسلام. وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل، ولعلها تأتينا في البخاري إن شاء الله تعالى القصة. فإنه عليه الصلاة والسلام تأثر من هذا وقال: والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت رجل واحد. وقال: إن فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني. وأثنى على صهر الآخر فقال فيه: حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. طيب، وهل المعتبر في الشروط صلب العقد أو ما اتفق عليه قبله؟ يقال المعتبر صلب العقد وما اتفق عليه قبله وإن لم يذكر عند العقد. فإذا اتفق عند الخطبة أو عند الخطبة، إذا اتفق عند الخطبة على شيء ولم يذكره عند العقد فهو لازم، لأن أصل العقد مبني على الخطبة، وإن ذكر في العقد فهو أحسن وأولى حتى لا يحصل التناكر فيما بعد. نعم. ثم هل الوفاء بالشروط في النكاح واجب أو ليس بواجب؟ الصحيح أنه واجب، وقال بعض أهل العلم إنه سنة، قالوا لأنه إذا لم يفي به من شرط عليه فللآخر الفسخ، ولكن تمكينه من الفسخ لا يسقط الواجب في الواقع، لأنه قد يفسخ من شرط له الشرط ولم يوف له به وهو يكره ذلك. والصحيح أن الوفاء بالشرط واجب، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء بأصله ووصفه الذي هو الشرط، ولقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وذكر إذا عاهد غدر. والشروط نوع من المعاهدة، فالصواب وجوبه، وكون الذي لا يوفى له بها يملك الفسخ لا يعني ذلك أنه يجوز لمن هي عليه أن يدعه، لأن هذا قد يضر به. ولنفرض أنها امرأة بك اشترطت شرطا على زوجها ولم يفي به وقلنا لها الفسخ، فماذا يفيدها إذا فسخت؟ ماذا يفيدها؟ ربما تفضل أن تبقى معه على مضض وعلى كره ولا تفسخ النكاح، أليس كذلك؟ لأن إذا فسخت النكاح فقد صارت ثيبا وقد لا يرغب لها بها، وقد يؤخذ عنها سمعة سيئة، ولا سيما إن كان الزوج لا يخاف الله عز وجل وصار يفشي بين الناس أن امرأة لكيعة وأنها لئيمة وأن فيها كذا وكذا وكذا. فالمهم أن الصواب بلا شك أن الوفاء بالشروط في النكاح كغيره من العقود يجب الوفاء به. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. أيما أشد انتهاكا أن تشتري بيتا وتنتهكه بالسكن به، أو أن تعقد على امرأة وتنتهك بالاستمتاع بها؟ الثاني أشد وأعظم، الثاني أشد وأعظم. ولهذا من غصب إنسانا بيته وبات به ليلة لم يستحق الحد الذي يكون على شخص غصب امرأة وبات عندها ليلة يزني بها. ففرق بين الأمرين. فإذا كانت الشروط في البيوع والإيجارات والرهون وغيرها واجبة وواجب يجب الوفاء بها، ففي النكاح كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من باب أولى. هنا شفاء أثر عمر نعم ها نعم بن غن سكون نون
قال كنت عن عبد الرحمن بن غن قال كنت مع عمر حين سكين حيث تمس ركبتي ركبتها، فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين تزوجت هذه وشرفت لها دارها واني
اجمعوا
لامري او بشاني ان انتقل الى عهد كذا وكذا، فقال لها شرطها، فقال الرجل
إذن إذ يطلقنا ولا إيش؟ إيش؟ إذ لا تشاء. نعم. هذا يفيد أنه إذا خالف الشرط فلها الفصل. وقول المعترض لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا فعلت، وقال هو الذي جعل الأمر بيده، هو الذي شرط على هذا الشرط. نعم نعم.
وقال ابن مسعود لا تختلف المرأة طلاق أختها. حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا وابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستقر صفتها فإنما لها ما قدر لها.
نعم. الشروط التي لا تحل هي التي يكون فيها عدوان على الغير أو مخالفة لمقتضى العقد أو ما أشبه ذلك. والأصل في الشروط الحل، كما أن الأصل في العقود الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. فمن ذلك إذا شرطت المرأة طلاق أختها، يعني إنسان يتزوج امرأة وقالت بشرط أن تطلق المرأة اللي معك، فهذا حرام ولا يصح، الشرط لا يصح. ليش؟ أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والحكمة من هذا أن فيه عدوانا على الغير. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لتستفرغ صحفته، اللام هنا ليست للتعليل ولكنها للعاقبة، لأنه لا يحل أن تشترط طلاق أختها سواء كان قصدها أن لا تشاركها في الطعام أو كان قصدها شيء آخر. طيب، إذا شرطت أن لا يتزوج عليها فالشرط صحيح. والفرق بينما إذا شرطت طلاق المرأة التي معه أو أن لا يتزوج ظاهر، لأنها إذا شرطت الطلاق الذي معه فهو عدوان عليه، لكن إذا شرطت أن لا يتزوج فهو حقه وقد أسقطه، يعني لم تعتدي على أحد وإلى الآن ما تزوج، والحق له أن يتزوج، فإذا أسقطه بشرطه لها فله ذلك. فإن تزوج فهو حرام عليه، لا يجوز، لأنه شرط أن لا يتزوج. فإذا قال أنا بتزوج ولها أن تفسخ، قلنا هذا لا يجوز، لأنها ربما تفسخ وهي كارهة. نعم. لكن كيف يتخلص الإنسان إذا أراد أن يتزوج؟ مثل أن تكون هذه المرأة لم تعفه وله شغف في النساء، فماذا يصنع؟ نقول يسترضيها، يسترضيها حتى تسقط الشرط، فإن أبت وكان رغبته في الجديدة أكثر من رغبته في القديمة فله باب آخر وهو الطلاق، ويستريح منها. طيب فإن خيره قال إما أن تسقط الشرط وإما أن أطلقك، فصحيح؟ نعم، لأن له أن يطلقها بدون هذا. نعم. الغريب أن المذهب رحمهم الله أصحابنا قالوا إنه يجوز للمرأة أن تشترط طلاق ضرتها، وهذا لا شك أنه خطأ، وأن الصواب أنه لا يجوز أن تشترط طلاق ضرتها. طيب لو اشترطت أن يقسم لها يومين وللأولى يوما، يجوز؟ ليش؟ فيه عدوان. نعم. طيب اشترطت أن يجعلها في الفلة والأخرى في بيت الطين، ما يصح؟ اي نعم. المهم كل شيء يتضمن وقوعا في محرم من عدوان أو جور أو يعود إلى خلاف مقصود العقد فهو ما يجوز. طيب وين شرطت دارها؟ يصح شرط الدار، الشرط ما تنقلني إلى بيتك، فالشرط الشرط صحيح، الشرط صحيح. اي نعم. طيب إن شرطت أن تسكن مع أبويها، فمات، قال الشيخ الإسلام يسقط الشرط، لأن اشترط أن تسكن مع أبويها وأبوها ماتا، فليس لها إذن أحد منهما تسكن معه، فيسقط الشرط لفوات محله. نعم. لو ما خيره، لو أن الرجل مثلا عازم على أن يتزوج هذه المرأة الجديدة وعرف أن هذه منها مسقط حقه وطلقها، ما حد منه أصلا، يعني هذا خيره بين شيء يملكه وهو الطلاق. نعم. أبدا لا إثم عليه، لأن الإنسان ربما تتغير فكرته. أفرض أنه وقعت عينه على امرأة وعجز أن يصبر عنها، أو ذكرت له وعجز أن يصبر عنها وما أشبه ذلك. وش ترون فيها؟ اشترطت أن يكون الطلاق بيده. اي نعم. في خلاف كما اختلفتم أنتم، اختلف العلماء. قال بعض العلماء إن هذا لا يجوز، لأن المرأة لا تملك هذا، إذ أنها ضعيفة، ضعيفة الرأي، سريعة العاطفة، يمكن لو تغضب على زوجها أدنى شيء قالت أنت طالب. نعم. إينا صح. طيب لو قالت أنها طلقت تراجعه ولا لا؟ تكون مراجعة بيد من؟ ها؟ مشكلة. وأيضا على كل حال المسألة هذه اللي يظهر القول بعدم الصحة هو الصحيح. لكن لو شرطت الخيار، شرطت الخيار بأن قالت إنجاز، يعني مثلا يكون هذا الرجل اشتهر بأنه رجل سيء الخلق وقالت إن طاب لي المقام معك وإلا فلي خيار، فهذا فيه خلاف أيضا. المشهور من المذهب أنه لا يصح، لأنه لا يمكن أن تمكن الزوجة من أن يكون الخيار لها وبيدها. واختار شيخ الإسلام الجميع أن هذا جائز وأن لها أن تشترط الخيار لسبب، فهذا فرق بين شرط الطلاق بيدها وبين أنه إذا لم يطب لها المقام فلها الخيار. فهذا الظاهر أن ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان لسبب حقيقي مراعى، وهو مجرد بس أن تقول اخترت أن لا أكون زوجة لك، فإن هذا لا بأس به. نعم.
أما
أنه
مقيد
واستقامة
الأحوال. كل الشروط مثلا نبيلة، مثلا أن تشترط ألا تتزوج عليها.
نعم.
فإن مثلا استجدت طالب مثلا مرضت أو لم تقوى على خدمته، هل يسقط الشرط أو هو ثابت مطلقا؟
ولهذا نقول أنت الذي فرطت، لأن بعض الناس مشكل الآن عندما يخطب من الناس يشوف أنه مثلا تصعبت الأمور عليه، يرضخ لكل شرط، ثم إذا تزوج ودخل ذهب يماطل ويدعي دعاوى. مثل إنسان اشترطت عليه زوجته أن تسكن مع أبويه، وقال ما يخالي، لأن الرجل عجز وتعب كل ما يبيه، لكن هذه اشترطها أن تسكن مع أبويه، قالت نعم. تم العقد، بعدين قال والله ما هو بصابر، يبقى في بيت أهل الزوجة، فصار يدعي دعاوى. أحيانا يقول إذا جيت ضربوني، وأحيانا يقول يتكلمون علي ويزنبونا ويقولون كذا وكذا. قد يكون صادق وقد يكون غير صادق، عشان بس أنه يتخلص من السكنة مع أهلها. فأقول يعني إن بعض الناس في أول الخطبة يرضخ لكل الشروط، ثم بعدين يندم، ثم يجي يقول أنا فعلت وأنت فكوني مثلا من هذا الأسر، نقول أنت الذي أسرت نفسك. طيب لو شرطت عليه أن يقلع عن الدخان، ها؟ هذا صحيح، لكن الواقع ما جعله واجب بلا شرط، لكن إذا شرطت فالشرط صحيح، لأن هذا فيه مصلحة لها وله، أما هو فواضح، وأما لها فلأن هذا الزوج إذا بقي يشرب الدخان ستأثم هي، يعني بيشرب عندها دائما ويؤذيها أيضا بالرائحة وغير ذلك. طيب فإن امتنع فقد وفى بالشرط، وإن عاد فلها الفصل. نعم. طيب أصبح يقول انتهى.
باب الصفرة للمتزوج. روى الله عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر الصفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال كم سقت إليها؟ قال بنة نواس من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشعر.
صلى الله عليه وسلم. الصفرة معناه أن الإنسان يتطيب بالزعفران وشبهه أو بأطياب لها لون، المهم أنه يجوز للمتزوج أن يتزوج بالأطياب الخاصة بالعروس، ولا حرج عليه في ذلك، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر الصفرة سأله، كأن هذا أمر ليس معتادا عند الناس إلا إذا كان إثر الزواج. وقوله وزن نواة من ذهب، يسأل بعض الطلبة وش النواة من الذهب؟ ها؟ ها؟ أي النواة قيل إنها نواة التمر، وقيل إن النواة معيار للذهب يوزن به، يعني كما تقول قيراط من ذهب أو مثقال أو ما أشبه ذلك. نعم. على كل حال، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة، يعني اجعل وليمة ولو بشاة. فالوليمة للمتزوج سنة مؤكدة، والإجابة إليها واجبة بشروط معروفة عند أهل العلم. نعم نعم. ما في مانع، لا هو ما اتفق عليه من قبل كما قلنا، إذا اتفق على الشروط من قبل فكالمشروط في العقد. نعم. ها؟ إيش؟ لا لا لا، الفس ما فيها مراجعة، لازم من عقد جديد. نعم. تعرف الزعفران؟ إيه، يتطيبون به، جرت عادتهم أن الإنسان يتطيب به، هم يجعلوا في شعره أو ربما يجعلوا في يديه مثلا يفرق كنسلة بالصفرة، وربما يكون في الرداء. إيه نعم نعم. هذا الحديث مختصر، والمؤلف رحمه الله قال: باب، ولم يذكر ترجمة. قال شراح الكتاب: إن الباب بدون ترجمة بمنزلة الفصل في كتب الفقهاء. فقهاء مثلا يقول كتاب الطهارة باب الآنية فصل في كذا، فهو بمنزلة الفصل. ما عندكم ذكر حديث مطول أصطلان يمكن؟ ها؟ طيب، حديث مختصر المعلم. أولم أولم
وفي هذا ذكرها في قوله أولم كذا قال فليتأمل.
إيه نعم. المناسبة الآن قلنا أن الباب لا ترجمة بالنسبة للباب الذي قبله، ها؟ كالفصل. كما المناسبة، ابن حجر ذكر أن المناسبة أنه لما ذكر السفر المتزوج، وهنا ليس فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل هذا، إلا على أن ذلك ليس بالأمر اللازم. وأما العين فقال إن المناسبة أنه هنا ذكر الإيلام، وفي هذا الدرهم عوف قال أولم ولو بشاة، فدل هذا على أن الوليمة تكون من الشاة وتكون من الخبز واللحم وغير ذلك. قوله يدعو ويدعون، الواو شرابة، ها؟ الثاني يدعون، الواو أو الواو اللي قبل النون، الواو اللي قبل النون أصلية، لأنها نون النسوة، هذه النون نون النسوة، بينما القارئ يظن أنها واو الجماعة. هنا الوليمة عند الزواج كما جاءت العادة، إما عند الدخول، كان بالأول عندنا تكون الوليمة إذا انتقل الزوج بزوجته من أهلها، يعني بعد يومين أو ثلاثة، والآن صارت الوليمة تكون ليلة الدخول، والقصور هذه صار يجعلونها ليلة الدخول. نعم. لا، ليلة الدخول كبرت، إلا إذا كان مثل آدم ما أولم، وهم طالبوا في الوليمة على كل حال حتى الآن. كأنك تريد هذا. خلاص، الله يعينك. أولم ولو بشات. نعم. ها؟ الرجلين كان رضي الله عنهما بقيا بعد أن تفرق الناس. الله عز وجل نهى أن يبقى الناس بعد إذا طعمتم فانتشروا، فهذان الرجلان بقيا في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج وأعلم الناس بأنه تزوج، فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام عند رجوعه خرج يعني استحيا وخرج. نعم إذا رجعها فهي باقية باقية. ها؟ لا إذا تجدد العقد سقط الشروط التي في العقد الأول، وإن رجعها فهي على شروطها في العقد الأول. لا بأس إذا أسقطتها الأمان حتى لو ما طلقها، إذا قال والله أنا الحقيقة الشروط هذه ثقلت علي والآن تحبين تسقطينها يسترضيها أو يقول أسقطيها وإلا ما أستطيع. نعم. طيب إذن يقال بارك الله لك، وفيها أيضا بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، وهذه خير من مما كانوا يقولون في الجاهلية، يقولون إذا رفعوا الإنسان بالرفاء والبنين، هذه جاهلية، وإن كان بعض الناس اليوم يستعذبها ويستملحها ويقول بالرفاء والبنين، وهي لولا أنها كلمة أبطلها الإسلام، كلمة جاهلية أبطلها الإسلام، لقلنا الأمر فيها سهل، لكن ما دامت كلمة جاهلية أبطلها الإسلام فإنه لا يليق بنا بعد أن هدانا الله تعالى لهذا الدين الإسلامي أن نعود إلى ترفية الجاهلية، بل نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. هنا نعم وفيها أما هذا المحذور، في هذا المحذور أنه قد يوحي بكراهة البنات. نعم ها؟ معناه أنه يتمنى أن يكون هذا الزواج مصحوبا بالرفاهية وبالبنين، فالباء هنا للمصاحبة. ها؟ أي نعم. وقد يكون المراد بالرفاه أيضا من رفع الثوب إذا وصل بعضه بعض ورقعه، المراد الصلة، صالح الأمرين. للمتزوج يعني اللي بغى يسلم يقول هلا، لا هو المفروض يقول السلام عليكم. لا نرد عليه لأن هذه تحية، وقد قال الله تعالى إذا أحيينا بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. لا هذا وغيره، لكن ننصح ونقول سلم قبل، وهذا يعني لكن هذا السنة. الآن أنت سلمت فعلت ما تريد ما ترى أنه سنة وهو التحية، لكن تحية الإسلام خير من هذه، خير من هذه. ونعلم الناس، ولا هي الآن شائعة بين الناس، لا عند الملاقات ولا عند رد السلام، عندما يلاقيه يقول مرحبا أبو فلان، عندما تسلم عليه يقول مرحبا هلا. طيب بدل من هذه يقول عليكم السلام، وقل بعد ذلك مرحبا، مثل ما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام لما كان الرسول يسلم عليهم ليلة المعراج يردون السلام ويقول مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح وإبراهيم قال بالابن الصالح وآدم هنا. ولظاهر الآية الكريمة أنه يجب أن يرد، يجب أن يرد، لكن ينصح يعلم، لأن المشكلة الآن لما شاعت بين الناس أصبح الناس لا يفرقون بينها وبين السلام عليكم ورحمة الله، بل ربما يرون هذا أحسن على رأيهم يعني. فلذلك ينبغي لنا نحن طلبة العلم أنه إذا قال أهلا ومرحبا نكرر. بعض الناس إذا سلمت عليه بالتلفون مثلا السلام عليكم قال أهلا ومرحبا، السلام عليكم أهلا ومرحبا، السلام عليكم، بعدين يغلق السماعة ما يدري وش المقصود من هذا. لكن نعلمهم إذا خفنا من هذه يقول يا أخي قل عليكم السلام، هذا رده. نعم. وبعض الناس الآن إذا فتح التلفون يقول ألو، وهذه ألو عاد ما أدري من اللي يعرف اللغة الإنجليزية وش معناها. ها لا ما هي مهمة.
يعني.
إيش معنى؟
يعني لا يعني يا فلان.
أهلو يعني يا فلان؟ ها؟
التعارف على يعني نداء، يعني انا سامع ابو
كلمه بمعنى نعم يعني ها؟ يقول من المتكلم؟ والله ما انا ما ادري، انا ما اعرف اللغه الانجليزيه، لكن ما انا بتصورها سوي.
الشيخ ذكر ترجمات هذه، الاين هو نفس بدايه الكلام يعني ليس
بس ما هي بتحيه هي؟ هنا لان غير المسلمين لا تبداهم بالسلام، المسلمين تقول فلان مثلا هذا فلان أيه. نعم نعم كل هذا من حمد الشمال هو اللي فتح الباب. نعم.
باب الدعاء للنسوة التي يهدين العرف وللعرف. حدثنا فروه، حدثنا فروه بن ابي النوار قال حدثنا علي بن مسلم.
طيب باب الدعاء للنساء اللاتي عندكم بالفتح، هي فيها نسختان لكن الظاهر يهدينا احسن. ها يجي الفتح، ايه عندي نسختي لكن الظاهر يهدينا احسن، لان يهدينا معناها يدللنا، ويهدينا العروس يعني يقدمنها الى زوجها. هنا وش وجه الدلالة من هذا الحديث؟ باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس والعروس. طيب هم دعوا لعائشة لكن يقول للنساء اللاتي يهدين العروس، ما عندك شيء لها؟ فإن
في دعاء النسوة لمن أهدى العروس لا الدعاء لهم،
لمن أهدى
العروس لا الدعاء لهم،
لمن أهدى العروس لا الدعاء لهم. إيه لكن أنا اللي في الحديث هل هو الدعاء للعروس ولا لمن أهداها؟ ننظر الحديث يا جماعة، الدعاء للعروس. فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير وبركة وعلى خير طائر، ما الظاهر خاطب عائشة لا شك. إيه؟ ها؟ وعندك سبب العسقلان ها؟ ما بشي نبت؟ طيب عاد أعد أريها فهمنا ها؟ الحين أما قوله ولا العروس فمطابقة الحديث للفقرة الثانية واضح، لكن مطابقة للأولى عاد ها؟ لا بد عنه، ما هي مشكلة، النساء والنساء واحد. نعم أعد أعد اقرأ اقرأ علينا.
يقول قوله باب الدعاء للنسوة التي اختلط الدين فقال لم يكن في باب الدعاء للنسوة،
هذا فإن فيه الدعاء لمن أهدي يعني للعروس. الله
جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
8000 وأربعة وعشرون.